يقول المؤلف رحمه الله: وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذريته المقدسين من كل رجس. ذرية الرسول من هم؟ ذرية الرسول يعني من صلبه أولاده، ومعظمهم مات في حياته، ومنهم من مات صغيرا، ومنهم إبراهيم ولده من ماريا، وأكثر أولاده من خديجة، ومنهم زينب وقد ماتت في حياته، امرأة الربيع بن أبي العاص، ومنهم فضل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة. فلا شك أن ذريته يصدق عليهم هذا الوصف، وأنهم مبرؤون من الأرجاس والعيوب التي تدنس الأخلاق. ويدخل في هذا الاسم من ذرية النبي أولاد فاطمة، أولاد فاطمة وما تناسل منه، فذرية الحسن والحسين كلهم من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام، يقول: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، من ذرية إبراهيم، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى، كل هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا متأخرين كلهم يعني عدهم الله في ذرية إبراهيم، من ذريته. فهكذا ما تناسل من أولاد الحسن والحسين كلهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعني نحتاج إلى احتراز، وأن قوله وذريته، قول الطحاوي وذريته المبرئين من كل المقدسين من كل رجس، ليس على إطلاقه. فذرية النبي ممن تناسل من أولاد الحسن والحسين، هؤلاء أنواع، فيهم الصالح والطالح، فيهم المحسن والمسيء والظالم، كما قال سبحانه وتعالى في ذرية إبراهيم: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فمن ذرية إبراهيم المؤمن والكافر، ذريته بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم، كذلك ذرية إسماعيل هم من ذرية إبراهيم، منهم المؤمن والكافر والظالم والمحسن والمسيء. وهكذا ذرية محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإطلاق، باعتبار من تناسل من ذرية الحسن والحسين، فيهم فيهم الصالحون، وفيهم العلماء، وفيهم الصلحاء، وفيهم من هو خلاف ذلك. فليس كل من كان يعني من ذرية الحسن والحسين أو كان من الأشراف على حد المصطلح، يعني مصطلح الناس الذين يسمون ويسمون بالأشراف، ليس كل من عد أو عد نفسه من الأشراف يكون مبرأ ومعصوما. هذه عبارة لا يعني لا تسلم بها بهذا الإطلاق، فيجب قصرها على ذرية الرسول الأدنين، هم المبرؤون، ذريته الأدنين أولاده من صلبه كما عددتهم، وكذلك الحسن والحسين الذين ثبت فضلهم، وأما من بعدهم فهم كغيرهم من الناس معرضون ومتنوعون. هل تكلم عليها الشارح؟ أنا نسيت ما قرأ. تكلم على هذه الجملة
مبرؤون.
إيه وذريته المبرؤون أو المقدسون، هم قالوا المقدسون ولا المبرؤون؟
وذريته من كل رجس.
ها؟
ذريات المقدسين.
وذريته المقدسين من كل رجس. إيش قال عليها؟ قال عليها شيء. وقوله؟
قال فقط تكلم.
بعد الكلام في الزوجات، بعد كلامي في الزوج.
تكلم عن بريئة من النفاق.
لا 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 قبل كانوا قالوا وذريته
ما ذكر شيء
بعد كلامه في الزوجات. ما تكلم على أزواج النبي؟
لا ما تكلم.
سبحان الله.
هذا ذكر الحديث فقط. قال تقدم بعض ما ورد في كتاب السنة من فضائل الصحابة. قال وفي صحيح مسلم ذكر
بعد. اختصر إذن شديدا.
وذكر حديث وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة.
حديث نعم.
وقال رقبوا محمدا في أهل بيته.
الله المستعان.
ثم شرح فقد برئ من النفاق.
المقصود هذا ما ينبغي التنبه له، وأن هذه العبارة ما ليست على يعني الإطلاق، بل يجب حملها على الخصوص لا على العموم والإطلاق. وذرياته أو وذرياته المقدسين من كل نجس، وهذه من جنس قوله الطاهرات من كل دنس. لا إله. يقول من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل نجس، يقول فقد برئ من النفاق، لأن بغض الصحابة والطعن عليهم والطعن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عائشة ورميها بما برأها الله منه هو من شأن المنافقين. من الذين الذي حمل عبء الإفك؟ هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هو الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم عبد الله. هذا فبغض الصحابة والطعن فيه هو من عادة المنافقين ومن شأن المنافقين. والشارع أشار إلى أن أصل الرفض الذي هو بغض الصحابة وتكفيرهم والغلو في علي وذريته، أنه أصل مؤسسي هذا المذهب هم المنافقون. وذكر أن المؤسس الأول لمذهب الرفض هو عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي زرع وبذر بذرة الفتنة بين الناس وألبهم على عثمان رضي الله عنه حتى قتل. ثم سعى في فتنة أخرى وهي الغلو في علي رضي الله عنه. سبحان الله العظيم. في ذلك العصر الزاهي مع قرب العهد بالنبوة، انظروا تظهر السبائية ويعلنون ومذهبهم الكفري وهو تعليه علي. هؤلاء السبائية هم أتباع عبد الله بن سبأ، وبقي هذا الاسم موروثا. فمن الرافضة السبعية. فهؤلاء لما ظهر عليهم علي سجدوا له
فقال ما هذا؟ قالوا أنت ما معنى أنت؟ قالوا أنت الإله.
فغضب علي رضي الله عنه لربه ولم يرى بدا من أن ينتقم لله، فأمر بحفر أخاديد فألقاها وأن تضرم فيها النار، وأمر بإلقائهم فيها، ويروى في هذا البيت المشهور، البيت المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قبرا. وبقي هذا المذهب الملعون بقي موروثا في الأمة، مذهب الرفض والغلو في علي وأهل البيت. واسمهم الذي يتسمون به قديما وحديثا، اسمه الذي الاسم الذي يتسمون به الشيعة، شيعة علي. وشيعة علي يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية، ولهم فرق كثيرة، لكن على سبيل الإجمال هم ثلاثة: الغلاة، وهم طوائف، منهم الإسماعيلية ولهم أسماء أخرى، منهم القرامطة، اسم لهم قديم قرامطة، منهم السبائية، ومنهم ومن طوائف ذكرهم المؤلفون في الملل والنحل. ثانية: الإمامية، ومنهم الاثني عشرية، وهم كذلك طوائف. ومنهم ثالثة: الزيدية، ويعرفون بالمفضلة. وهذه الأقسام الثلاثة كانت قد ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. السبائية المؤلهة لعلي رضي الله عنه، والطائفة الثانية السبابة الذين قال فيهم علي رضي الله عنه: لا أوتى بمن يسب أبا بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. والثالثة المفضلة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لكنهم لا يسبونهم، لا يسبونهما. وزيد بن علي بن الحسين الذي تنتسب إليه الزيدية كان يحترم أبا بكر وعمر ويعترف بفضلهما، ولما جاء إليه الشيعة الغلاة طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: كيف أتبرأ؟ هما وزيرا أبي وجدي. فرفضوا زيدا، فلذلك سموا بالرافض. هكذا ذكر المؤرخون أن هذا هو سبب تسميتهم بالرافضة، أنهم رفضوا زيدا عندما لم يوافقهم على التبري من أبي بكر وعمر. والرافضة الغلاة هم الذين يعرفون، تعرف طوائفهم بالباطنية، لأنهم يظهرون الإسلام ويظهرون كما يقول بعض أهل العلم فيهم، هم طوائف، يقول يظهرون الرفض يعني والتشيع، ويبطنون الكفر المحض. فحقيقة أمر الباطنية أنهم لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا رسله، ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ولا يؤمنون بفضل، ولا يؤمنون بالأنبياء، ولا يؤمنون بفضل أحد، حتى لا يؤمنون ولا يعترفون بفضل عليه. إذا جحدوا وكفروا بالرسالات فهل يبقى شيء؟ فما يدعونه من موالاة علي ومن تعظيم علي ومن الغلو فيه كل هذا تضليل للسذج من الناس، وإلا فليس عندهم شيء من ذلك. ولهذا أشار الشارع عندكم إلى طريقة الباطنية، وأنهم يعني يتذرعون إلى السذج من الناس بإظهار الموالاة لعلي رضي الله عنه وأهل بيته، ويظهرون لهم يعني كيف كان علي مظلوم وكذا، لإثارة الحمية في نفوس السذج والبسطاء والجهلة من المسلمين، الحمية لابن عم الرسول وقرابة الرسول وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يستدرجونه شيئا فشيئا حتى يسلخونه، ويظهرون له أيضا مثالب، يعني مثالب أبي بكر وعمر، ثم يظهرون له أيضا إذا تقدم وتمكن يظهرون له يعني مثالب أو ما يدعى من المثالب لعلي وأهل البيت، لأن مهمة الباطنية هو إخراج المسلم عن ملة الإسلام وعن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعمقون فيه مبدأ النفاق والتقية ويجعلون. ولهذا مذاهبهم وأقوالهم يعني من أصولها السرية، تكون أسرارا سر، وقد ألف فيهم العلماء، ألفوا فيهم ذكروا أقوالهم ومذاهبهم في كتب الملل والنحل، الملل والنحل للشهرستاني والملل والنحل والفصل لابن حزم، وألف فيهم مؤلفون كالغزالي له كتاب فضائح الباطنية. وقلت لكم سموا بالباطنية لأنهم يزعمون أن للنصوص وللشرائع أمور باطنة تخالف ظاهرها، فيجعلون للشرائع معاني باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيفسرون القرآن بمعاني باطنة. خذوا نماذج مما ذكره أهل العلم، نماذج يكون مرج البحرين يلتقيان، هذا علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، هذا من تفسيرات الباطنية. تبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، يدا أبي لهب، فيقولون أبو بكر وعمر هما عدوان للرسول صلى الله عليه وسلم، منافقان. ومن تأويلاتهم للشرائع يقولون الصيام هو كتمان أسرار الباطنية، والصلاة هو معرفة تلك الأسرار، والحج هو السفر إلى طواغيتهم وشيوخهم. إذن الباطنية منافقون، كما قلت لكم ما قاله بعض أهل العلم في بعض طوائفهم كالفاطميين، يقول إنهم يظهرون الرافض ويبطنون الكفر المحض، النفاق، فهم منافقون نفاقا مغلظا، وهم بسبب هذا النفاق وذلك الاعتقاد أكفر من اليهود والنصارى. الله المستعان. ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، لعلنا ندرك شيء بقدر إن شاء الله.
أسئلة يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يجوز إلقاء السلام على الرافضة؟
نعم، إلا من يظهر التبجح بمذهبه ويلمز أهل السنة، فهذا يجب أن يهان وألا يسلم عليه. أما إذا كان مسالما عاديا سلم عليه، لأنه يظهر، أقوله ينتسب للإسلام ويظهر الإسلام وينطوي على مذاهبه الخبيثة. نعم، يعني كحال المنافقين، المنافق يسلم عليه. نعم.
الله يحسن عليك، ما رأيكم في من يرى التقارب والتجاور بين أهل السنة والرافضة؟
هذا من أعظم الدعوات الباطلة، الدعوة إلى التقارب والتقريب بين السنة والشيعة دعوة باطلة ضالة، لا يمكن أن يجتمعان. أنا أشبه الدعوة، دعوة التقريب بين السنة والشيعة كدعوة التقريب بين الإسلام والنصرانية، لأن مذهب الشيعة يقوم على بغض الصحابة وسب الصحابة والغلو في أهل البيت والقول بعصمتهم وما إلى ذلك من أصولهم الكفرية، ويدينون بالشرك ببناء المشاهد على أضرحة معظميهم من أئمتهم وغيرهم، وكل هذه مما ينكره أهل السنة كل الإنكار. هل يجتمعان؟ يمكن التصالح مع هؤلاء؟ يعني ما معنى التقريب؟ التقريب الذي يدعى أننا نسكت عنهم ويسكتون عنا، يعني لا تطعنوا فيها، لا يعني تظهرون سب أبا بكر وعمر ولا تظهرون شيئا من ذلك ونحن معكم، يعني سكوت، يعني دعوة التقريب تعني إن على أهل السنة ألا يتكلموا في أصول الرافضة وبدعهم المنكرة، وأن أهل الرافضة كذلك لا يظهرون شيئا من ذلك ولا كذلك يسبون أهل السنة، اسكتون يعني اسكتوا عنا كما طلب الكفار ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسكت عنا ونسكت عنك، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نعم.
قل أحسن الله إليك، ما الموقف من الرافضة العوام الذين يظهرون عدم المخالفة، وهل نحكم على ظاهرهم أو نكفرهم بأعيانهم؟
لا ما نكفر أحد بعينه لأن ما ندري عن حقائقه. نعم.
يقول أشهد الله على حبكم فيه.
استغفر الله.
يقول اذكروا لنا بعض
نعم.
يقول اذكروا لنا بعض الحجج التي يستطيع السني أن يحاج بها الرافضي.
ما أبو وقته. نعم.
يقول ما توجيهكم لمن يناقش الرافضة، هل يستمر على ذلك أو يقطعها؟
والله إذا كان عنده قدرة علمية يعني بالأدلة الشرعية وقدرة علمية بحقيقة مذاهبهم، وعنده قدرة أيضا ذهنية وعقلية فينبغي، أما إذا كان يعني قاصرا في هذه الجوانب فلا يدخل في المعركة، مثل المعارك المسلحة، لا يدخل في معمعة الجهاد إلا من يكون عنده استعداد، قلب، يكون عنده قلب شجاع وعنده قوة ذراع وعنده سلاح يقاوم به، أما يدخل في المعمعة وهو ليس بأهل ولا متأهل هذا لا يليق. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل الخوارج كفار؟
إيش تقول؟
هل الخوارج كفار؟
فيهم خلاف، والأظهر أنهم ليسوا كفار، حكى شيخ الإسلام إجماع الصحابة على عدم كفرهم. نعم.
يقول هل يجوز تكفير الكافر بعينه؟
اليهودي والنصراني؟
الكافر
ما أدري، كان اليهودي والنصراني الذي يعني ما الكفر هو الأصل فيه. نعم. إي والله نعم، أي نصراني وأي يهودي فنحن نقول إنه كافر، لكن كنا نشهد له بالنار بأنه في النار هذا شيء يرجع إلى ما بينه وبين الله وما يختم له به. نعم.
قول حفظكم الله، يرد إشكالا على البعض وهو أن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ومع ذلك عاتبه الله تعالى في بعض المواضع.
عاتبه الله لما نسمع ما نقبلها.
عاتبه
أسوأ، أنت من يقول عاقبه؟ هي معصوم لكن ليس بمعصوم من الصغائر أو من الخطأ الذي لا يقر عليه، مثل مسألة الأسرى، ما كان النبي أن يكون له أسرى، فالمقطوع به أنه معصوم فيما يبلغه عن الله، أما الصغائر قد تحدث ثم الله سبحانه وتعالى، والخطأ قد يقع من الخطأ فلا يقر عليه، فهو في قضية الأسرى، أسرى بدر، أسارى بدر، يعني رأى المفادات باجتهاد هو وأبو بكر وآخرون من الصحابة، ورأى عمر رضي الله عنه أن يقتلوا، فجاء القرآن موافقا لرأي عمر. ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نعم.
يقول أحسن الله عليكم: من هو المهدي المنتظر ومن أين يخرج وما هي قصته؟
هذا موضوع المهدي المنتظر، جاء فيها حديث كثيرة، منها الصحيح والحسن والضعيف، وجمهور أهل السنة على إثبات يعني إثبات الخبر عنه وإثبات خروجه أنه سيخرج في آخر الزمان، وجاء في الأحاديث ذكر اسمه وصفاته وأمور، والله أعلم. وكثيرا في مر العصور قد ادعى المهدية يعني خلق كثير، ادعوا أن كل واحد يدعي أنه المهدي أو يدعى له، ولم يتحقق من ذلك شيء. ولا بد أنه إذا ظهر المهدي الحق الذي أخبر عنه الرسول، لا بد أن تتبين الحقائق. أما من دعيت له المهدية فهي كلها دعاوى تبينت، تبين بطلانها. نعم.
قل أحسن الله إليك: ما حكم تعزية الكفار في موتاهم؟
إيش؟
ما حكم تعزية الكفار في موتاهم؟
ذكر العلماء أنه يجوز، هذا مثل جار، جار لك، الجار ليس يشرع الإحسان إليه، والجار الجنب من الإحسان أن تواسيه يعني في ميته من غير موالاة ولا تولي، كما أنك تهدي إلى جارك تحسن إليه تكف الأذى عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل أولاد عثمان بن عفان من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ما أعلم. نعم.
يقول: صلى رجل أحد الفروض، فلما رفع من الركوع أخذ يذكر الأذكار الواردة، ولكنه هوى إلى السجود ولم يتوقف عن الأذكار، عن أذكار الرفع من الركوع حتى وضع أنفه على الأرض.
سهو، أقول هذا سهو إن شاء الله، لا يضر، لكن الواجب أنه يذكر الأذكار وهو قائم، ثم إذا هوى إلى السجود يكبر قبل أن يصل، قبل أن تقع جبهته على الأرض. لكن هذا حسب ما يظهر من السؤال أنه حصل منه يعني سهوا، وإن كان فعل ذلك عمدا فهو ناشئ عن جهل، وعلى كل حال فهو معذور. نعم.
قل أحسن الله إليك: أهل الجنة كلهم في سن واحدة وهي 33، والمعروف أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهل يصبح الحسن والحسين سيدا من في الجنة جميعهم؟
على ظاهر الحديث ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو حق كما قال. نعم. الله أعلم. نعم.
قل أحسن الله إليك: إذا قلنا أن الحسن والحسين هما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم،
هما من ذريته، نعم، وقال إن ابني هذا سيد، قال في الحسن إن ابني هذا سيد. نعم.
قل: فبماذا نجيب عن قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟
الأبوة المباشرة، أبوة الصلب، ما لهم، ليس له يعني، لم يعيش له من أولاده من صار رجلا، لم يعيش له من أبنائه كالقاسم والطيب والطاهر، لم يعيش من هؤلاء من بلغ سن الرجولة يعني. قطعا لابد أن تعمل النصوص على المعنى المعقول. الرسول ليس له يعني ابن بلغ سن الرجولة، فالبنوة هذه من البنوة العامة، إن ابني هذا سيد، ابن بنته، وأنت ابن آدم. نعم.
قل أحسن الله إليك: هل هناك صحابية نزلت عليها آية من آيات القرآن الكريم؟
لا، هذا السؤال ما هو مراد السائل يقول نزلت عليها، نزلت فيها، يريد أن هل نزل آية في شأن صحابية من الصحابيات؟ والله ما أدري، ما أعرف، يريد هل نزل آية في شأن امرأة؟
إيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قريبة وإحنا قد سمع الله قول التي، هذا نزل في شأن امرأة أوس بن الصامت المجادلة.
أما نزلت عليها إن كان صاحب هذا السؤال يريد نزلت عليها فهذا غلط فاحش قبيح. ما نزل القرآن إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر لي أنه يريد المعنى الأول. آخر سؤال
يقول: ما موقف السني من الشيعي الذي يسب الصحابة أمامه؟
عليها أن ينكر عليه وأن يرفع بأمره إلى الجهات الرسمية أو جهات السلطة لتقيم عليه ما يستوجبه وما يستحقه من التأديب والعقاب. نعم، يبلغ عنه إذا استطاع. آخر سؤال والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم.
اللهم صل وسلم على محمد. لا حول. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لعلنا نختم هذه الجلسات وهذه الدروس بهذا الموضوع، وهو فضل العلماء وما يجب لهم على تضمنه كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. يقول رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين
ومن بعدهم من التابعين
أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أهل العلم من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى، يجب أن يعرف لهم قدرهم ويجب أن يعاملوا بما تستوجبه منازلهم من العلم والدين. وذكر الطحاوي لحق العلماء في هذه الجملة مناسب جدا، فإنه ذكر ما يجب للصحابة رضي الله عنه وأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أردف ذلك بذكر ما يجب للعلماء، لعلماء هذه الأمة من السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم. ولهذا قال: ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الخير والأثر، أهل الخير العمل الصالح، وأهل الآثار الذين يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفون آثار من سلف قبلهم من أهل العلم والدين وأهل الفقه والنظر، فهم العلماء الفقهاء العباد الصلحاء أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل. والله تعالى قد نوه بفضل العلماء في كتابه حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم أصحاب العلم، يعني العلم الشرعي، وهم على مراتب، فيدخل فيهم في الآية يعني يدخل فيهم الأنبياء كما يدخل فيهم العلماء من أتباع الأنبياء وأولو العلم. فالله تعالى قرن شهادتهم على توحيده بشهادته وشهادة ملائكته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص العلماء برفع الدرجات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم والإيمان، أهل العلم والإيمان. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخص وحصر خشيته بالعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو أهل خشيته، وهم العلماء الصلحاء. العلماء بالله وبأمر الله، العلماء بالله والعلماء بأمر الله، يعني بشرعه. وكل دليل يدل على فضل العلم هو دليل على فضل العلماء. كل ما يستدل على فضل العلم الشرعي فإنه يدل على فضل العلماء. وفي حديث أبي الدرداء المعروف الطويل الذي رواه الترمذي وغيره، وفيه: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفيه فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم لتستغفر له المخلوقات حتى الحيتان في البحر، أو كما جاء في الحديث. فالعلماء، فالصحابة فيهم علماء، وفي التابعين العلماء، وفي تابع التابعين، وهم حملة هذا الدين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، فهم إذن العلماء هم المبلغون، المبلغون عن الله دينه وشرعه والقائمون بأمره على مراتبهم في العلم والدين. وقد جاء ضرب المثل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للعلم والعلماء الحديث الصحيح، وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل، قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال العلماء في شرح هذا الحديث إن حملة العلم نوعان: علماء نقل ورواية، وعلماء فقهاء